Médien.
Médien. Podcast.
لا تجد وزانيا في أي مكان في العالم لا يحن إلى تلك المدينة. فتقدم مني وعانقني وقال لي رحم الله أمك. إلى متى كانت أول قصة إلى حد ما واعية. كنت يعني من هواة المراسلة، كنت أحب أن أكتب. الذي صنعني هو الرياضة، والذي أدبني وحضرني ورقاني هو القراءة أو الكتاب. في الأصل بدأت شاعرا، كنت دائما عندما أنظر إلى مكتبتي في البيت أتساءل أقول لماذا أحمد اشتريت كل هذه الكتب.
في فنون الحرب لا ينبغي أبدا حرق المراحل، مقولة لبروسلي الشخصية الأثيرة لدى ضيفنا أحمد الكبيري، وهو لم يحرق مراحل الحياة، عاشها مرحلة مرحلة، اكتوى بنارها حينا وانتشى بفرحها حينا آخر. وراء الروائي المبدع طفل عاش اليتم وخبر وجعه، لكنه حصن نفسه بالأدب والرياضة. ذلك حال سحمد، يقرأ ويكتب ويستلهم شخصيات رواياته من الواقع، أو يركض ويتمرن ويركب دراجته ليمضي حراً مبتسماً وساخراً نحو القادم في الحياة والكتابة. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ أحمد الكبيري، أهلا وسهلا بك معنا في سيرة عبر ميديا.
أهلا أستاذ اعتماد، أنا سعيد بوجودي معك وضيوفك ومستمعي الكرام بكل مكان.
شكرا لك أستاذ أحمد، وكما درجة العادة سأطلب منك أولا أن تختار عنوانا لسيرتك، ماذا سيكون يا ترى؟
أنا الشيء الوحيد الذي أثر في حياتي كثيرا واليتم، ولذلك ربما إن اخترت عنوانا لسيرتي سأعنونها باليتيم.
هذا عنوان فيه الكثير من الحزن أستاذ أحمد الكبيري، ولكن لا شك أن حياتك بطبيعة الحال مثلما كانت فيها لحظات حزينة كانت فيها أيضا لحظات فرح والكثير من الإبداع الذي ربما جاء من رحم هذا الحزن الذي استبد بك وأنت طفل. سنحاول أن نتوقف عند كل هذه المحطات، ولنبدأ أولا من الطفولة في وزان. أنت وزاني؟
نعم.
حدثنا عن ملامح طفولتك في وزان، كيف تستحضرها اليوم؟
وزان مدينة جميلة ومدينة عريقة ومدينة تاريخية ومدينة يعني كل ذكرياتي وعبق تاريخ والأجواء والعادات والتقاليد والتكوين والتعليم والحب، كل هذه الأشياء لم أعيشها إلا في وزان، لدرجة أنه لا تجد وزانيا في أي مكان في العالم لا يحن إلى تلك المدينة. هو النسخ الأول، هو مكان المغامرات والتعليم الأولي والابتدائي. ولكن فيما يتعلق بوزان كذلك هي جرح من هذه الناحية، باش نبقاو في إطار السيرة واليتم. ملي توفات الوالدة كان عندي في عمري حوالي 12 سنة، كنت أنا ذاك كنقرا في يعني الشهادة الابتدائية، وحصل أن مرضت والدتي وكان مقررا أن أزورها يوم الخميس، ولكني كنت أدرس، كنا في شهر على ما أذكر ماي من 73.
كنت تدرس في منطقة بعيدة عن منزل العائلة؟
لا، أدرس في نفس المدينة بمدرسة الحدادين، مدرسة المصلى حاليا. ومن الأشياء الجميلة في تلك المدرسة هو أنها يعني في الصباح عندما نذهب إلى المدرسة نجد هنالك سيدة اسمها أم عائشة، الله يرحمها مسكينة، كانت تقدم لنا الحليب في المدخل للمدرسة. يعني تقريبا كانت تفرض علينا، ونحن كنا يعني نحاول أن نتفادى ألا نشرب ذلك الحليب، لأنه بالنسبة لنا كنا كنعتبره أنه شيء رومي، شيء حاجة ماشي بلدية. إحنا مثلا فين كيجيو النساء من الضواحي حليب مثلا المعيز ولا حليب البقر، ويغلى مع قهوة الإبريق على الفحم إلى غير ذلك. في تلك الفترة الوالدة رحمة الله عليها كان مقرر أنني نزورها، ولكن ذلك الصباح كنت ما كنقراش وجالس في واحد المكان ساحة الاستقلال كان معروفة في وزان بالسوق قبل المجانة. كانوا هنالك واحد على الطوار مجموعة أعمدة بسلاسل أذكر أنها كانت مصبوغة بالأبيض والأحمر، وأنا أرجحني فوق سلسلة من تلك السلاسل. فتقدم مني صديق هو ابن الجيران، هو الزجال الشاعر عز الدين باللفقي حاليا، فتقدم مني وعانقني وقال لي رحم الله أمك. فانتقلت جريا المحل الوليد، كان في ذلك الوقت عندنا واحد المحل كان بيعوا فيه هادشي ديال الجلالب في الدلالة في القيصرية. قالوا لي الناس ما بلي الوليد راه مشى للسبيطار، فرحت يعني أعدو فالتقيت بالوليد عائدا من المستشفى. كان الشمس وإن كان يعني الرابع الفصل ربيعا ولكن كان ديك الشمس حارة جدا، فعانقني وبكينا وهذا يعني صعب أنه الحديث.
هل كان ذلك أستاذ أحمد من دوافع الكتابة بالنسبة لك؟
هذا هو ربما الشيء الذي دفعني إلى الكتاب، أنني بدأت أحاول أن أبعث برسائل أناجي فيها أمي، فأخربش هكذا في عزلتي في البيت لوحدي. وكان في تلك الفترة كذلك التي توفيت فيها أمي كان لي صديق، هذا الصديق لازلت أذكر اسمه محمد تبابسو، أتمنى أن يكون في استماع وأن يكون لا يزال على قيد الحياة.
نتمنى ذلك.
كان طفلا ذكيا ومجتهدا وكان سندا لي، لكن أباه كان موظف وذلك العام سوف ينتقل من مدينة وزان ولم يترك لي عنوانا، وأحسست بفراغ شديد مع اليوت مع
فضاعفت أحزانك. نعم.
فكتبت له رسالة آنذاك وبقيت عندي إلى الآن.
في هذه الفترة أستاذ أحمد الكبيري، هل كانت لديكم مثلا في المدرسة مكتبة يلجأ إليها الأطفال وكل من كان لديه وقت وفراغ؟
بالفعل كانت لنا مكتبة، مكتبة ديال المدرسة نكتري منها قصص الأطفال، كنا نكتريها بعشرة سنتيم جوج دريال،
يعني مبلغ رمزي
ونقرأها. ومن بين تلك القصص كنت قرأت قصة لازلت أذكر لأن اعتمدت عليها في كتابة إنشاء من بعد. القصة كانت تحكي عن طفلة يتيمة كانت لها زوجة الأب وتمحنها وتعذبها إلى غير ذلك، فطلب منا أستاذ اللغة العربية، كنت أنا ذاك في إعدادي كنسميه حاليا، وكتبت هذيك الإنشاء. قال هو الموضوع كان اكتبوا لنا قصة أساسها واقعي أنك تكون عشتها. فكتبت أنا عن وفاة أمي واعتمدت بعض الكلمات وبعض التعابير الحزينة والوصف من تلك القصة، يعني كنت باقي يعني إلى حد ما متأثر. فقرأ الأستاذ ذلك الموضوع على التلاميذ وحزينة، يعني أحسست بأنه حزينة لتلك المشاعر التي ترسبت مني في, في, في كتابي.
الآن وأنت تقول ذلك في حديثك حزن ويثير مشاعر حزن، رحم الله السيدة الوالدة، طفولتك أستاذ أحمد أعتقد أنها على غرار باقي الأطفال طبعت العديد من المغامرات الطرائف وأيضا ربما الانفتاح على عوالم مختلفة.
بالفعل كان الوالد لما تلك الوالدة الله يرحمها، وهذا كان في الصيف كتجي العطال كانوا عند كان كيشتغلوا معاه بعض الخياطه يخيطوا لنا هذوك الرقعه الوزنيه، وكان هاد كان جوج خياطه، وكان هو كيبعثني المره الاولى عند واحد السيد نخدم معاه كان قبط البرشمان باش ما نبقاش نتسكع. لما اشتغلت مع ذلك المعلم وكان رجلا قاسيا وعنيفا، وكان له صانع هو ربيبه، وانا يعني كنقبط يلا غنتعلم غنقبط، كاين هما ثلاثه ولا اربعه ديال الاشكال كيتسموا، كاين الربيب وكاين الرباعي وكاين الخماسي والسداسي الذي فيه تسمع الضريب الخماسي في السداسي. واحد النهار هادشي كان يحدث في الصيف، كان وقت الباكور ولا الكرموس شي بالضبط، وانا كان كيجيو عندنا الناس من الباديه يعني خالتي ولا شي عمتي ولا هذا وكيجيبوا لنا هذاك الشيء كثير، وديت انا لهذاك الدري، وجا هذاك الراجل ذاك المعلم ولقى ذاك الدري مسكين كيخيط وكياكل ومحط الخدمه، فصفعه صفعه شديده القت بها على الارض يعني وتناثر ذاك الخيوط الحريريه وذاك الاخر، والمني ذلك لغد ليه ما رفضت انني وقلت للوالد ديالي قلت له دي انا ما غاديش نرجع عند هذا السيد شنو وخاصم عليه بطبيعه الحال. ولكن من بعد مشيت كنشتغل عند واحد السيد اخر كان حتى هو كيخيط، ومن الطرائف ديال هذاك السيد كان في واحد الحي سميتو عين قلعه، كان في واحد الدار هو ومراته ومعاه شي ثلاثه ديال الصناع، انا كنت كنقبط الخيوط ولكن كففت داك الجلال هاب ولا هذا كخيط صغيوار عند على واحد الصانع اخر كان سميتو احمد وكان دري درويش يعني واحد انسان باين طيب ولكن الطرائف هو ان هذاك الحريفي داك المعلم كان كيدير دائما جلابه فوق جلابه باش ملي كيدق عليه شي مول السلعه كيدق عليه في الدار على شغله دائما كيقلب وحده كيقول له انا خدام معك
كان يحتال
كان يحتال على الناس ولتدبير الأولويات. هادو بين الأشياء والطرائف والطفولة ديال أحمد الكبير.
نعم، ولا شك أن الطفولة دائما تعد مرحلة تؤثر بشكل حاسم في حياة المرأة. لنتحدث عن مرحلة بداية الكتابة بالنسبة لك. نعرفك الآن روائيا، لكنك كتبت الشعر والقصة أيضا، ومن القصص الأولى التي كتبتها كانت قصة بعنوان إلى متى.
إلى متى كانت أول قصة إلى حد ما واعية. كتبت أشياء من قبل، ولكن هذيك في بداية التسعينيات كنت كتبت، حاولت كتابة قصة يعني مطولة إلى حد ما. كان العنوان ديالها إلى متى، وكان تتحدث عن معاناة الشباب العاطل
عن
العمل والظروف، لكنها لم تنشر. كنت بعثت بها إلى الملحق الاتحاد الاشتراكي آنذاك، ولكن
لم تجد إلى
إمكانية للنشر. لكن الكتابة كانت بدأت باكرا. أنا كنت يعني من هواة المراسلة، كنت أحب أن أكتب. يعني كنت أتراسل مع صديقات وأصدقاء خارج وزان لمدة سنوات طويلة، كنت أكتب رسائل للنساء عندهن أبناء المجندين في إطار الخدمة العسكرية، كنت أكتب لبنات الحي الأميات في علاقتهم الغرامية رسائل وأقرأ عليهن، كذلك أقرأ رسائل آتية من الخارج، وكان دائما أجد لذة في البحث عن الكلمات وخلق تعابير جميلة. إلى حدود 78 77 التقيت بشخص في المكتبة، كانت عندنا في وزان مكتبة في ساحة الاستقلال،
مكتبة
بلدية. هذه المكتبة التقيت فيها مع شخص ابن الحي، كان يكبرني بسنتين، وكان عصاميا لم يدخل أبدا للمدرسة أو تعلم تعليما يعني حكوميا بنفسه، وواظب على القراءة. كان يشتغل خياطا، ومن هوايته أنه كان يستمع كثيرا للراديو إذاعة لندن بالخصوص على وجه الخصوص، وكان كذلك يتوصل بمجلة هنا لندن، وكانت له هواية كذلك أنه مولع بالخروج إلى الخلاء. وأنا من كرياضي كنت يعني شديد الممارسة الرياضية بشكل مستمر ودائم، يعني أستيقظ باكرا ثالثة صباحا رابعة صباحا، كأنني كنت أنتظر متى يطلع الفجر لأخرج لأعدو.
لديك أستاذ أحمد هذا التوازي، الأدب والرياضة مع بعض.
أعتقد بأنه الذي صنعني هو الرياضة، والذي أدبني وحضرني ورقاني هو القراءة أو الكتاب.
جميل.
بمعنى أن الرياضة بنتني وغيرت مجرى حياتي. في الطفولة تحدثنا سابقا عن أجواء، أنا ابن حي شعبي، حي الرويضة، من أقدم الأحياء في مدينة وزان وأجملها وأقواها، وأي شيء أي شيء شئت فهو في ذلك الحي، وكنت لاعب كرة كباقي الأطفال الحي، نلعب الكرة في فرق الأحياء، ولكن كنا عنيفين مع بعضياتنا، يعني دائما نتشاجر تنتهي تلك، ولم أكن قويا بدنيا. كان بعض الأطفال مثلا من الحي، أصدقاء الطفولة، يغلبونني يعني أكثر قوة مني أو أكثر شراسة، فوجدت أن الحل هو إذا كنت ضعيفا عليك أن تتقوى، عليك أن تثبت نفسك، لأنك عندك واحد الإحساس بالذات والنفس، ولا تريد أن تنهزم، ولا تريد لأي كان أن يهزمك أو يغلبك أو يحتقرك إن شئت.
نعم.
فتعاطيت لرياضات فردية، بدأت بالكتب والسينما، والسينما هي لعبت واحد دور مهم في حياتي. أول فيلم شفته كان في الشهادة الابتدائية، كانت الوالدة بقى كانت تذكر بالروح، كان العيد، عيد صغير، وعندنا في وزان جوج سينمات، كنقولوا لهم في وزان سينما تحتية وسينما الفوقانية.
ما زالت
ولكن وقفلت بطبيعة الحال.
مع الأسف.
فخرج من بعد الغداء ووجدت كل أصحابي يعني أبناء الحي ذهبوا إلى السينما، فنزلت إلى السينما، سينما شهرزاد هي سينما تحتية، فوجدتها يعني مكتظة وممتلئة. فعدت إلى البيت وطلبت من أمي، كان الوالد الله يرحمه كان دائما كيعطيني في العيد، كيعطيني أنا وخي كيعطينا كل واحد كيعطي 10 دريال، العشرة دريال كانت كبيرة ديال النحاس، السينما كانت بدرهم في ذاك الوقت، ولكن هذيك السينما الفوقانية ديال بو الحراق الله يرحمه مسكين كان هو صاحبها، كان دائما يجلس في المدخل ديال السينما، ولكن ملي كتبدا يبدا الفيلم العرض داكشي اللي عندك يقبطوا منك ويدخل. كان اول مره غادي ندخل السينما كان في ذاك العيد، ودخلت لديك السينما ودخلت مع الطال، وكانوا جوج افلام، الفيلم الاول اللي زلت اذكر كان ليكزورسيست مصاص دماء ولم يعجبني، ولكن الفيلم الثاني كان فيلم هنديا مدبلجا للغه العربيه وكان عنوانه مانجالا البدويه، ولا زلت اذكر يعني تقريبا تفاصيل، لان الدهشه ديك الدهشه الاولى التي احدثتها عندي، يعني انا ربما قرات كثيرا في السينما اكثر مما قرات في الكتب. لم تكن عندنا امكانيات، لا 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 لا, لا, لا مكتبه البيت ولا عندك مثلا في الاسره او في الجيران شي واحد عنده الثقافه ديال القراءه او شيء من هذا القبيل.
وربما وزان باعتبارها مدينه صغيره وايضا بعيده عن المركز، لم تكن تصلها الكتب بشكل دوري؟
لا تصل، وتصل الجرائد، ولكن وكانت يعني كانت أشياء كثير، ناس ديال وزان ناس مثقفين وناس عندهم واحد الحس
طبعاً.
سياسي وثقافي
وتاريخ وزان وتاريخ مشترك،
غير هو الثقافة كانت دينية، بحال مثلا أنا ربما الذي ساعدني في امتلاك اللغة العربية إلى حد ما لكي أكتب بطريقة سليمة أننا بدأنا دراسة القرآن في المسيد، وكان لي صديق بن الجيران كان أبوه فاقها وكان يؤدين ذلك الأب في صومعة الزاوية، كان كفيفا، وكنت أنا وهذا الطفل نذهب مع صلاة المغرب الجامع لنقرأ الحزب، كان في مولى عبد الله الشريف الضريح ديال مولى عبد الله الشريف المسجد الأعظم كل مساء. وكانت من بين الأشياء المميزة في مدينة وزان وفي مساجدها هو تلك الحلقيات والدروس التي تعطى بشكل يومي تقريبا من فقهاء أجلاء بحال سي عبد السلام الخطيب والأخ ديالو الله يرحمه والسي فقيمولين والسي بريغيت، هادو كلهم ناس اللي كان عندهم واحد الفضل كبير على علينا كأطفال وعلى في تربيتنا، وكان حتى الحس التربوي حاضر عند الجميع، احنا كنا أبناء الجميع، هذا انت راك معروف ولد فلان والآخر معروف ولد فلان وهذا، وكنلعبوا جميع وكل واحد يساهم بشكل أو آخر في تربيتنا.
صحيح.
ما يمكنش مثلا تقوم انت بشي شيء مخل بالحياة أو هذا أمام مثلا واحد من الجيران هم ولا أب واحد من الأصدقاء،
كان الجار يقوم مقام الأب
إلى حد ما، والبيوت كلها كانت مفتوحة.
صحيح.
في أول
جيل
ليس هنالك بيت في حومتي لم أدخل يعني في أي بيت يعني أنت مرحب بك، تدخل كأنك تدخل إلى بيتكم، ما كاينش الفرق.
مع الأسف هذه الأمور تغيرت الآن
للأسف بنسب، لا زالت إلى حد ما، لا زالت هناك تعاطف، لا زال هناك، أنا ظللت يعني محافظ على علاقتي بوزن، ورايك كاين هناك تغير، كاين ناس اللي اختفوا وكاين ناس اللي هاجروا وكاين ناس جدد، ولكن لاحظت كاين ناس أنا كنت سائل باش عاشوا، إن ما عمرهم كانوا خدامين مساكن أو هذا، ولكن عاشوا مع الجيران. مثلا في العيد الكبير أنا كنتذكر أننا أنا والوليد كنذبحوا على الأقل واحد 3 حوالة لجارتنا ولا هذا، كان يعني وكنذبحوا لهم قبل منا حنايا. من بين أجمل ما كاين في وزان مثلا خارج وزان، لا لم أشعر أبدا بعيد من الأعياد الدينية. في وزان لا زالت تلك الطقوس، لا زالت تلك يعني في المصلى مثلا تلقى الناس كيخرجوا مبروك العيد لابسين جلالب،
موجود هذه المظاهر ربما لأن طفولتك ارتبطت بوزان أو ذكرياتك الأولى ارتبطت بوزان، لكن أعتقد أنها موجودة أيضا في باقي المدن.
ربما في المدن مثلا الكبيرة، أنا مثلا لما انتقلت كطالب أو مثلا انتقلت للعمل يعني العلاقات كانت دائما محدودة ما بين الجيران،
وهذا
للأسف.
للأسف هذه وزان وهذه ذكرياتها وذكرياتك الأولى. طبعا وزان حضرت لاحقا في مجموعة من أعمالك أستاذ أحمد. دراستك العليا أو الجامعية كانت في مدينة فاس، ودرست القانون. رغم أنك كنت مهتما بالأدب ورغم ربما بداية ظهور هذا الإبداع لديك، لماذا لم تذهب في اتجاه مثلا دراسة الأدب؟
للأسف هو كان أنا كان اهتمامي الأكبر بالرياضة. ولما أخذت البكالوريا أول شيء فكرت فيه هو أنني يعني أشتغل كأستاذ للرياضة البدنية. فجئت أنا وصديق وكان وجه لي التحية البطل دريدر عبد الرحمن، كان بطل يعني على المستوى الإقليمي وفي رياضة العاد والريفي والجري في زمن عويطة. ولما أخذنا البكالوريا جينا للرباط، وإحنا كنا في ذلك الوقت اللي دوزنا الحصة الرياضة يعني تاسلوا الأقسام الأخرين وجاءوا الأخرين يتفرجوا فينا نتشقلب نعدو نمارس فنون الحرب. يعني كانت عنا يعني مؤهلين بشكل كبير، ماشي نكونوا فقط كرياضيين ولكن مستوانا كان عالي جدا. يعني درجة أن صديق لي كان ذهب إلى الشاولين وأصبح خبيرا في رياضة الكونغ فو، قال في تصريح في إحدى حوارات قال أنا لم أمارس رياضة حتى في شاولين كما مارسوها مع الكبير أحمد. كذلك قالها غير مؤخرا أحد أصدقاء أساتذة الرياضة الذين كنا أسسنا جمعية ديال رياضية جوج جمعيات، وهذا الشخص هذا الصديق توا كان نحييه سي محمد الملياني، هو يوتيوبر وكيشتغل كمرشد ألعاب القوى الوطنية. قال لهم سي أحمد اللي ما كيعرفوش أنا ترينيت عنده. قال لهم يستحيل أن باقي شي واحد يمارس الرياضة اللي كان كيمارس بها الكبير أحمد الرياضة. وقال لهم في دار يوائيت وهذا وقرأوا لي إلى غير ذلك، دار واحد دعاية مشكور عليها. جيت للرباط باش نسجل في المعهد ديال التكوين باش نسجل كأستاذ رياضة، وكان في ذلك الوقت يكفيك النقطة ديال البكالوريا مع نقطة نجح في البكالوريا مع نقطة ممتازة في الرياضة البدنية كيعطيوك تعيين مباشرة. هذاك صاحبي قبلوه وأنا ما قبلونيش.
ولماذا؟
لأن جاء سامحه الله ذلك الأستاذ. وربما أحيانا أنا من الشعار ديالي في الحياة كنقول كل موقع في خير.
صحيح،
شعاري في الحياة
قدرك
كل شيء
كنقول
بالي ملي ما تعطات ليش ديك الفرصة أنني نشتغل، وكنت محتاج نشتغل ماديا محتاج، ولكن ما كتبش. فبيني وبين نفسي قلت أنا الآن لن أفتش عن عمل في أي جهة وفي أي مؤسسة وفي أي قطاع حكومي، سأذهب لإتمام دراستي في فاس 4 سنوات هكذا يعني فكرت. ولما رحت إلى فاس كنت دائما أحصل خاصة بعد السنة السنوات الأولى للبكالوريا كنت دائما
متفوق،
أحصل على النقطة الأولى في مادتين في اللغة العربية وفي الفلسفة. فكانت أستاذة اللغة العربية تخاف علي تقول لي إياك وأن تذهب وتدرس الفلسفة، لأن كان الفلسفة إلى حد ما توهمت في وقت ما الجنون وبالخروج عن كذا إلى غير ذلك، وكانت قالت لي من الأحسن ديال الأدب. مشيت أنا لكلية الأدب وجدت ازدحاما كبيرا، والملف الذي للترشيح للتسجيل ملفي أنا كان ناقصا، كان مطلوب فيه واحد الوثيقة ما عنديش، بمعنى أنه يستحيل نسجل لا في الأدب العربي ولا في التاريخ والجغرافية ولا في الفلسفة ولا في أي مادة في كلية الأدب في دار المعارض. فرحت مع صديق كلية الحقوق فوجدت الأمر متيسرا، وأن الوثائق التي عندي باستطاعة كافية للتسجيل، فسجلت نفسي وقلت أنا كل شيء يدرس باللغة العربية سأتفوق فيه.
وكذلك كان،
وكذلك كان، بمعنى أنني العهد الذي قطعته على نفسي وكنت من هذه الناحية ولا زلت صاحب إرادة وعزيمة، عندما أعزم على فعل شيء فإنني أتحدى كل الظروف للتفوق والنجاح فيه.
وربما هذا من الأشياء التي تعلمها أيضا الرياضة
بطبيعة الحال، لأن عندما مثلا عندما بلغت 50 سنة وبغيت نحتفل بعيد ميلاد ديالي، قلت دابا أنا عندي 50 سنة شنو التحدي اللي غندير اليوم في هذه المناسبة ديال عيد الميلاد؟ لازلت البشكليت، قلت غنمشي للقنيطرة من سلا القنيطرة ونرجع. ففعلتهم بعد في 60 سنة مشيت 100 كيلومتر. يعني مشيت درت دورة أخرى ما بين من سلا الكاموني على القنيطرة على المهدية ورجعت لسلا، كتسمى المئة، بمعنى أن هذا التحدي هي مسألة فكرة ينبغي أن ترسخ في ذهنك وتؤمن بها، وبالتالي العمل يسهل عندما يكون الهدف محدد. والرياضة بطبيعة الحال كان عندها هذا الفضل، لأن مثلا في الصباح كتخرج من البيت عازم مثلا تبلغ نقطة معينة، كان دائما كنمشي لواحد المنطقة بعيدة على وزان ب 15 كيلومتر، أذهب باكرا سوق السبت، هذا سوق السبت بعيد علينا تقريبا ب 15 كيلومتر كتمشي وترجع، يعني بمجرد ما كتحدد الهدف يصبح في المتناول. لدرجة واحد النهار، وهذه من بين الأشياء التي يعني أذكره فيها الوالد بحب الله يرحمه، هو أنه ما عمره خسر لي بجوج الحوايج، حاجة تتعلق بالدراسة، وعمره ما خسر لي بشي حاجة كتتعلق بالرياضة. حتى الصباح كنت دائما مثلا كيجي للدار كيلقاني ناصر هذاك الباب الماريو ديالي اللي فيه المرايه وحطه في وسط الدار كيقول لي بارك العلم التراكيل. واحد النهار فيقنا انا ويا بكري، هو مشى للجامع وانا شديت الطريق، وهو داك الصباح كان غيمشي، كان عنده شي غنم مع شي واحد في الباديه غادي يتلاقاو في داك السوق يبيعوها. وانا هبطت مشيت كنجري، هو مشى للمحطه ركب في الكار ومشى، ولكن هو ملي وصل هو واحد صاحبه داخل للسوق لقاني انا خارج من السوق، وصلت للسوق وفطرت وراجع، قال لي العيل كتجي حتى لهنا.
طبعا ذكريات جميله، ولكن الاهم استاذ احمد انك بعثت مجموعه من الرسائل فعلا مهمه، وهي ان يحدد الواحد هدفه وان يتبعه، لانه في الاخير يمكن ان يحقق ما يسبو اليه. وكذلك الرياضه، ينبغي التمسك بالرياضه سواء صحيا او حتى ما تساعد عليه الرياضه من تهذيب وغير ذلك. ساعود معك الى مساله بدايه الكتابه، كتبت الشعر وكتبت القصه، لم تنشر أي شيء سواء كان شعراً،
نشر شوية في بعض الملاحق وفي بعض الجرائد.
لا في شكل ديوان أقصد.
لا في الديوان لا عندي أشعار، ولكن عمري ما نشرتها، لأن اعتبرت أن الرواية واحد الإناء الذي يمكنك أن تضمنه أي شيء، تضمنه الحكاية، تضمنه القصة، تضمنه الخاطرة، تضمنه الشعر، أي شيء عنده علاقة بالكتابة ممكن أن تحتويها الرواية. وأتذكر هنا صديق محمد الأصفار الروائي الليبي كان يعتبر الرواية عبارة عن صوت القمامة، يقول لك يمكن لك تلح فيها أي حاجة.
نعم. بالتالي وجدت أن الرواية هي الأنسب بالنسبة لمشروعك، لما تريد أن تعبر عنه.
أولا لكي أكون صريحا معك، أنا كنت أصلا شاعر، يعني لو
لم تكن روائيا كنت
لا
شاعر.
كنت في الأصل بدأت شاعرا، بمعنى أن الأحاسيس والمشاعر والنوع الكتابة الذي كنت أكتب كنت أحفظ، يعني مع ذلك الصديق الذي حكيت لك عنه كان شاعرا، وكنا نتنافس في حفظ الأشعار وفي كتابتها وإلى غير ذلك، وتطورت عندي ملكة الكتابة. لكن الذي حدث هو أنه لما ذهبت لدراسة القانون له لغة علمية فيها ضبط المصطلحات. أنا مسكون يعني إلى حد ما كنت يعني أسطر برنامجا صارما فيه 8 ساعات يوميا لدراسة القانون، وكل ساعتين مفصل مثلا هذه فيها القانون المدني، هذه فيها القانون الجنائي، هذه فيها قانون التزامات والعقود، هذه فيها كذا، وألتزم. وكنت أجلس في إحدى المقاهي، المقاهي تصبح كزاوية بالنسبة لي، أترك فيها مثلا أشيائي وأروح اليوم بكامله، وحتى أن صاحب المقهى يصبح يعرفوك ويقدم لك تسهيلات إلى غير ذلك. وحتى أنه كان بعض الأساتذة أصدقاء كنت أدربهم رياضة التايكواندو في ذلك الوقت في النادي، كانوا يأتون مثلا في فترة الاستراحة ليجلسوا معي، فأعتذر لهم أو أقول لهم معذرة ليس لي الآن الوقت،
الآن كل إني الآن أشتغل بالدراسة.
يعني أحترم توقيتي، 8 ساعات للقانون، وكانت عندي 3 ساعتين للرياضة يوميا بشكل يومي لازم نديرها، وكان كذلك لازم نقرأ الأدب. كنت كنقرأ، كنت كنشري مجلات بالكيلو، كنشري كتب، المهم على حسب المستطاع، نسعى بعض المرة الأصدقاء نتبادل معهم يعني كتيبات اللي نقدر نقرأ بأي لغة، يعني خاصة بواحد الفترة معينة كنت ضعيفا في الفرنسية، فاجتهدت اللي أحسن من مستواي في اللغة الفرنسية. ولما تخرجت في 88 كان عندي خياران، يا إما نشتغل كمعبأ في إطار الخدمة المدنية المحكمة الابتدائية اللي جاني فيها التعيين في وزان، أو أنني ندير المحاماة، وكان خصني نطلب الإلغاء ديال هذاك الخدمة المدنية، نشطب على راسي منها. فما كانش عندي إمكانيات، قلت لو ما نشتغل مثلا في المحكمة نبقى ندوز لي كونكور يعني المباريات. ولكن ملي اشتغلت في المحكمة في النيابة العامة شفت طلعت واحد المجموعة الأجواء، بدا لي أنني لست
مكانك
ليس في مجال ديال السلطة نهائيا، فتوصلت ببعض الاستدعاءات فمزقتها. ولما جئت للرباط عندما اشتغلت بالمصالح الاجتماعية للبريد والمواصلات، وكانت الأشياء التي يعني كتطرح عندي أسئلة هو أنني أشتغل يعني شغل كان بسيط إلى حد ما، كنا بزاف ديال الأطور وزعما شغل خفيف، وكان كيبقى لي الوقت، وكنت سائل كنقول كيفاش أنا غندوز حياتي مثلا في الإدارة جالس هكا نجي في الصباح. فكانت فرصة باش نسجل في سيك الثالث نكمل دراستي العليا في مجال الحقوق، وداكشي للأسف سقطت على نص نقطة وقرأت كثير كثيرا قرأت في مجال القانون وخاصة البحوث الجامعية والدراسات اللي تقامت في المجال ديال التحفيظ والعقار، يعني داك شيء كثير الذي قرأت. للأسف أنني في الامتحان لم أدبر الوقت جيدا، بحيث أنني كتبت 14 صفحة وأنا لست في القسم الأول. قلت كل موقع في خير، فانتظرت أنني الرقي نفسي، فكانت في ذلك الوقت سكون أبل لكل ديكادر المدرسة الإدارية دوز مباراة، وملي كتنجح فيها كتقرأ سنتين وانت كتخلص ومن بعد كتدوز للسلام 11. قلت هذا مناسب لي، فبدأت استثمر في شراء الكتب. هذه المرة الخلصة ديالي خليت 36 ألف ريال، أنا كنت كربح في ذلك الوقت 3000 درهم،
يعني أكثر من نصف مرتبك
تركته
كلها اشتريت بها،
وكنت أشتري كتب التي يمكن أن أحتاجها للتفوق في ذلك. لكن الذي حدث، وهذا يحدث للأسف في المغرب كثيرا، هو أننا نغلق الأبواب في وجوه الطاقات وفي وجوه الأشخاص الطموحين، كما حصل مثلا في التعليم حاليا. فحدد في ذلك الوقت أنه تكون عندك 4 سنين الأقدمية، حدوهما من بعد أردوها 5 سنوات، تكون عندك 5 سنين الأقدمية وأقل من 30 سنة، وأنا ديجا دخل الإدارة على 27 سنة. إذن
أغلق الباب
في وجهي، فعدت ثانية إلى الكلية. لكن كانت في ذلك الوقت ظروف عائلية وأن الوليدات، والإنسان أصبح متقلا بمسؤولية أخرى. ولكن هاجس البحث والدراسة والقراءة، كنت دائما عندما أنظر إلى مكتبتي في البيت أتساءل أقول لماذا أحمد أنت اشتريت كل هذه الكتب
ولماذا قرأتها
ولماذا تقرأ ولماذا، وبالتالي لتكون موظفا فقط. وبقيت منفتحا على الثقافة في المغرب، ومن حسن حظي أني في ذلك الفترة أشتغل بمصالح اجتماعية، كما قلت لك البريد والمواصلات، كان المقر ديالها في بلاس بيتري إحدى الإنجليز، وكان هنالك المقر ديال اتحاد كتاب المغرب زنقة سوسة رقم 5.
هناك بعض الإشارات
كل مساء أنا أقولها، أقول بأن هنالك أقدار يعني وإرادة إلهية تسطر أو تحفر لك مسارا أو طريقا لتكون شيئا، لتعيش قدرا ما هو قدرك الخاص. وهذا القدر الخاص عشته يعني أحيانا بالصدف، أنا أختار شيء ولكن مشيئة الله تختار لك شيئا آخر. فكان الانفتاح على اتحاد كتاب المغرب، وهنالك تعرفت على العديد من وجوه المثقفين المغاربة، وكنت زعما جاهلا بكل صدق بالثقافة المغربية وبالأدب المغربي. فقلت أنا لابد أن أطلع على ما كتب أو ما كتبه المغرب، فبدأت بجميع الكتاب المغرب الرواد، من عبد المجيد بن جلون في الطفولة، العبد الكريم غلاب، المبارك رابع، محمد برادة، العبد القادر الشاوي فيما بعد، كل الأدب المغربي إلى حد ما اطلعت عليه. بالفعل أنا لم يقنعني يعني بعض الكتاب المغاربة.
هل كان يدور في بالك حينها أنك ستكون مستقبلا اسما أيضا من بين هؤلاء الأدباء؟
لا لم يكن رائجا، لكني كنت أحس أنني مبدع، بمعنى أنني دائما أخربش، كنت أمشي للعمل، أذهب إلى العمل في حافلة، الحافلة للموظفين تنقلنا من سلام، من حيث سلام حيث أسكن، إلى الرباط. واخترت أنا في تلك الفترة يعني كنحسب عندي 3 ساعات في النهار ديال المواصلات، فقلت لا يمكن لهذه الساعات أن تهدر هكذا،
يجب استغلالها.
فاخترت أنني دائما أحمل معي كتابا في تلك الحافلة، درجة لحسابة الوقت. ذات مرة أخذت تحديا، قلت سأعود من العمل على رجلي للبيت، نقطع المسافة من الرباط والسلا على رجلي، ونشوف واش غادي نسبق ديك الحافلة. إلى سبقتها نبقى نجي على رجلي، من جهة غندير رياضة ومن جهة ثانية غنربح الوقت.
وماذا كان؟
سابقتها بالفعل.
وهذا دليل على أنها كانت تستغرق وقتا طويلا، وحسنا فعلت باستغلال ذلك الوقت للقراءة. أستاذ أحمد الكبيري، أشكرك شكرا جزيلا على تقاسمك معنا هذه الجوانب من سيرتك، وسنواصل حوارنا في الجزء الثاني الأسبوع المقبل. شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.